الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عموم جريان الاستصحاب، بعد أن عرضنا أدلة الاستصحاب، بعض أدلة الاستصحاب، وحددنا الأركان الضرورية اللازمة للاستصحاب، بعد ذلك نقول بأنه في كل حالة تمت هذه الأركان، بعد هذا نقول أنه في كل حالة تمت فيها هذه الأركان نتمسك فيها بإطلاق دليل الاستصحاب فنجري فيها الاستصحاب، إذ أن دليل الاستصحاب لم يجري فيه قيد ببعض الحالات دون بعض، القيود والشرائط الموجودة في دليل الاستصحاب هي هذه الأركان، فمتى ما تمت هذه الأركان بعد قيد آخر ما عدنا حتى يخصص الاستصحاب بحالة دون حالة أخرى. فإن هناك حالات كثيرة يجري فيها الاستصحاب، حالة ما إذا كانت الشبهة حكمية يجري فيها الاستصحاب، إذا كانت الشبهة موضوعية يجري فيها الاستصحاب، إذا كان ذلك الحكم حكما وضعيا، إذا كان حكما تكليفيا، وهكذا ما أكثر الحالات التي يجري فيها الاستصحاب. ولا يوجد في دليل الاستصحاب قيد يقتضي اختصاص الاستصحاب ببعض هذه الحالات دون بعض، ما دام ما يوجد قيد نتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب لإثبات حجية الاستصحاب في جميع تلك الحالات ما دامت الأركان حاصلة، ما دامت الأركان الأربع حاصلة. لكن هناك نظريات عديدة تقول ببعض أوجه التفصيل بين بعض الحالات وبعض، مثلا من جملة التفاصيل المطروحة دعوى أن الاستصحاب يختص بالشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية كما عليه السيد الكوبي. هسه بلي في دليل الاستصحاب بلي، لكنه لا بهذا البيان الذي ذكر هنا ورده السيد الشيخ، ببيان آخر سيد الخوي يفصل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وهناك تفصيل، قول بالتفصيل بين مثلا الحكم التكليفي والحكم الوضعي، جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي وعدم جريانه في الحكم الوضعي، إلى غير ذلك من التفاصيل المطروحة في بحث الاستصحاب. السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يقول بأنه كل هذه التفاصيل نحن نرفضها بالتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب. غاية الآن كل قول بالتفصيل له دليله، لا بد أن يبحث له، والكتاب هذا على مستوى هذه الحلقة لا يستوعب أن نطرح جميع الأقوال التفصيل ونذكر أدلتها ونردها، وإنما يختار السيد الشيخ رضوان الله عليه قولا واحدا من الأقوال المفصلة. يطرح السيد الشيخ رضوان الله عليه، ينتخب وجها واحدا من وجوه التفصيل، وجها مهما من وجوه، يعبر عنه بأهم وجوه التفصيل. أهم وجوه التفصيل هو التفصيل الذي اختاره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وتبعه المحقق النائيني أيضا رحمة الله عليهما. الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني آمنوا بهذا التفصيل، بين التفصيل بين ما إذا كان الشك في البقاء ناشئا من احتمال مجيء مانع منع عن البقاء، وبين ما إذا كان الشك في البقاء ناشئا من احتمال انقضاء مدة المقتضي، انقضاء أمد المقتضي بطبعه. لأن الحالة السابقة التي نجري فيها الاستصحاب تارة هي بطبيعتها تقتضي البقاء، يوجد فيها اقتضاء البقاء لولا مجيء مانع يمنع عن بقائها. فعندئذ لو شككنا في بقائها يكون شكنا في البقاء ناشئا من احتمال طرو مانع، كما في الطهارة. الطهارة طبيعتها من هالقبيل، الطهارة بطبيعتها لولا مجيء حدث يبطل الطهارة، الطهارة بطبيعتها تبقى. إذا إلى 1000 سنة هم إذا الإنسان لا نام ولا تبول ولا أحدث أي حدث لبقي على طهارته على وضوءه الأول، لأنه شرعا الوضوء لا يبطل إلا بهذه المبطلات. لو أمكن عدم صدور شيء من هذه الأحداث من الإنسان لظل الإنسان على طهارته. إذن الطهارة لها اقتضاء البقاء، لكنها إنما تبطل الطهارة بمجيء حدث، بمجيء حدث. لولا مجيء الحدث لبقيت الطهارة إلى آلاف السنين. إذن فالطهارة لها اقتضاء البقاء. إذن فكيف نشك في بقاء الطهارة؟ إنما نشك في بقاء الطهارة عند احتمال مجيء الحدث، عند احتمال طرو الحدث نشك في بقاء الطهارة. إذن فالشك في بقاء الطهارة دائما ناشئ من احتمال طرو المانع. في هذه الحالة قالوا يجري الاستصحاب إذا كان الشك، إذا كان الشك في البقاء ناشئا من احتمال طرو المانع. وأما الحالة الثانية وهي حالة ما إذا كان الشك في الماء، فالشك في البقاء ناشئا من احتمال انقضاء أمد المقتضي بطبيعته بقطع النظر عن طرو مانع. وذلك فيما إذا كانت الحالة السابقة بطبيعتها لها أمد محدود، لها أمد محدود، وهذا الأمد أنا أشك في أنه انقضى تم الأمد أو لم يتم. يمثل بمثال عرفي لتوضيح الفكرة الشمعة. الشمعة عندما تكون مشتعلة فاشتعال الشمعة بطبيعتي له أمد محدود، لأن مادة الاحتراق تدريجا تنتهي فتنطفئ الشمعة بطبيعتها بدون أن يأتي مانع، حتى وإن لم يأتي مانع، حتى وإن لم يهب عليه الريح، حتى بدون هبوب الريح لتطفئة الشمعة، هي الشمعة لو بقت لانطفأت في لحظة زمنية معينة عند انتهاء أمدها تنطفئ. فعندئذ لو شككت في بقاء الحالة السابقة من هالباب، من باب احتمال انقضاء الأمد لا من باب احتمال مجيء مانع، بل من باب احتمال انقضاء الأمد، سمي ذلك بالشك في المقتضي. في هذه الحالة، هذه الحالة تسمى بحالة الشك في المقتضي، لا أعرف أن المقتضي هل لا زال موجودا أو انتهى أمد المقتضي. هذه الحالة يسمى ب حالة الشك في المقتضي. في هذه الحالة قالوا بأن الاستصحاب لا يجري، أن الاستصحاب غير حجة، إنما يكون الاستصحاب حجة فقط في الحالة الأولى، وهي حالة ما إذا كان الشك ناشئا من احتمال مجيء المانع، مع الاطمئنان بأن المقتضي موجود بطبعه، لكن الشك في البقاء ينشأ من احتمال المانع، عندئذ يجري الاستصحاب. أما في الحالة الثانية فلا يجري الاستصحاب. يمكن أن نمثل للحالة الثانية بمثال شرعي باستصحاب النهار. في لأجل الصوم مثلا في صوم شهر رمضان، إذا كان موضوع وجوب الصوم هو عنوان النهار، والنهار بطبيعته ينتهي إلى أمد معين، فإذا شككت بأنه هل انتهى أمد النهار أو لا فنجري الاستصحاب بناء على جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي يجري الاستصحاب. فهؤلاء قالوا بأنه مثل هذا الاستصحاب لا يجري لأنه استصحاب شك في المقتضي. الحالة الأولى سموها بحالة الشك في المانع، والحالة الثانية سموها بحالة الشك في المقتضي، فقالوا بأنه في حالة الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. شنو الدليل على ذلك؟ في أول وهلة واحد ينظر يقول بأنه خب هذا خلاف، هذا التفصيل خلاف إطلاق دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب لم يجري في هذا القيد، لم يقل بأنه لا تنقض اليقين بالشك فيما إذا كان شكك شكا في المانع، ما فيه شي قيد، فشي قيد ما مذكور في دليل الاستصحاب. فمين طلعوا هذا القيد؟ على أي أساس قالوا بأن الاستصحاب يختص بما إذا كان الشك شكا في المانع؟ القائل بهذا التفصيل لا بد وأن يبرز قرينة نكتة لاختصاص الاستصحاب بالشك في المانع. ادعوا وجود نكتة في دليل الاستصحاب تؤدي إلى اختصاص الاستصحاب بالشك في المانع، وما هي تلك النكتة؟ قالوا بأن النكتة موجودة في كلمة الناقض. كلمة الناقض قالوا بأنها قرينة على اختصاص الاستصحاب بالشك في المانع وعدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي. لماذا؟ لوجهين ذكروا وجهين لاستفادة هذه القرينية من كلمة الناقض. كلا الوجهين يتمسكان بكلمة الناقض لكن ببيانين مختلفين. كلا الوجهين يتمسكان بكلمة الناقض لكن ببيانين مختلفين. هل مقدر لفظ العبارة؟ عموم جريان الاستصحاب. بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب نتمسك بإطلاقها، يعني بإطلاق النصوص أدلة الاستصحاب لإثبات جريانه. عندكم بالطبع الأولى جريانها، هذا خطأ، أكو واحد عنده طبع الأولى؟ إيه هذا هذا الضمير جريانها خطأ، جريانه لأن يرجع إلى الاستصحاب. نتمسك بإطلاقها يعني إطلاق النصوص لإثبات جريانه يعني لإثبات جريان الاستصحاب في كل الحالات التي تتم فيها أركانه، وهذا معنى عموم جريانه، معنى عموم جريان الاستصحاب في جميع الحالات. ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه، في جريان الاستصحاب بين بعض الموارد وبعض، بدعوى قصور إطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد. القائلون بالتفصيل بأي تفصيل من التفاصيل، كل قائل بتفصيل يرى أن إطلاق دليل الاستصحاب لا يشمل مورد تفصيله، بدعوى قصور إطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد. ونقتصر على ذكر أهمها، يعبر عن هذا القول بالتفصيل يعبر بالأهم، ونقتصر على ذكر أهمها وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رحمهما الله تعالى من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع. سيسموه بشك في الرافع تارة والشك في المانع تارة أخرى، أنا عبرت الشك في المانع، نفس المقصود، أحيانا يعبر عنه بالشك في المانع وأحيانا يعبر عنه بالشك في الرافع. بلي من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريانه في موارد الشك في المقتضي. وتوضيح مدعاهما أن المتيقن الذي يشك في بقائه، الحالة السابقة التي نشك في بقائها، تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه، وإنما يرتفع برافع، والشك في بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع. إنما أشك في بقائه لأجل احتمال أن الرافع أتى ورفعه، ففي مثل ذلك يجري استصحابه. ومثاله الطهارة، التي تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث. بالمناسبة أتذكر مرة ما أدري بالأخبار ذكروه أو بالجرائد أنه واحد ما أدري صاير له ما أدري 20 سنة ما أدري إيش قيد ما نايم صاير مختل عنده ما أدري عصب النوم ما أدري شنو فما يغفى ما ينام. فلو أمكن مثل هذا الشيء في باقي الأحداث في باقي أقسام الحدث خب لظل على طهارة سنوات. على كل حال ملي
ما يتعجل ممكن
على كل بلي. ومثال هسه ايش مدرينا الملائكه عندهم وضوء وطهاره؟ لا الملائكه يقال انهم ما ياكلون شيء على كل حال حتى يحدثون. اذا ماكو اكل حدث ماكو بعد. ومثاله الطهاره التي تستمر طبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث. طبعا متى ما حدثت مو يعني حدث يعني متى ما حصلت الطهاره هذا مو معنى الحدث. هذا متى ما حدثت يعني متى ما حصلت الطهاره ما لم ينقضها حدث. وأخرى تارة أخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية. محدود القابلية خبر يكونه. يكون المتيقن محدود القابلية للبقاء في نفسه كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليه الريح. فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لا لاحتمال هبوب الرياح بل لاحتمال انتهاء قابليته لم يجري الاستصحاب. طبعا هذا مو مثال شرعي مثال عرفي لأجل توضيح الفكرة. ويسمى ذلك بمورد الشك في المقتضي. الأول كان يسمى بالشك في الرافع والثاني يسمى بالشك في المقتضي. وبالنظرة الأولى في أول وهلة يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب لشمول إطلاقه لموارد الشك في المقتضي أيضا يعني لا فقط موارد الشك في الرافع يشمل حتى الشك في المقتضي بإطلاقه. فلا بد للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة في الدليل تمنع عن إطلاقه. وهذه النكتة قد ادعي أنها كلمة الناقض. قيل أن كلمة الناقض فيها نكتة تؤدي إلى اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع. وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين. هناك بيانان تقريبان لاستفادة اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع من كلمة الناقض. الوجه الأول ما قيل من أن كلمة الناقض التي وردت في دليل الاستصحاب إنما تصدق لغة وعرفان فيما إذا حللنا شيئا محكما. حل الشيء المحكم يسمى بالناقض. الحبل المحكم المبرم لو أننا حللنا أوتاره أوتار الحبل فكناه هذا صدق عليه النقض. هذا نقض لأنه كان مبرما وقد نقضنا. أما إذا كانت لدينا خيوط مجتمعة بعضها مع بعض بدون إبرام مو حبل وإنما واحد جامع خيوط أنت تجي بلي تحلها إذن الخيوط بعضها عن بعض حل هذه الخيوط بعضها عن بعض لا يسمى بالنقض لا يعبر عنه بالنقض. حل الشيء المحكم المبرم يسمى نقضا. أما حل الشيء الذي هو رشيش من قاعة حسب تعبيرنا هذا لا يسمى نقضا هو محلول هذا لا يسمى نقضا. عندئذ يقول كلمة النقض استخدمت في دليل الاستصحاب نقض اليقين في الشك. الحالة السابقة لو لم يكن لها إحكام وإبرام لما كان البناء على انتهائها بل نقضا لها إنما يكون إنما يكون البناء على انتهاء الحالة السابقة نقضا لها فيما إذا كانت الحالة السابقة قوية محكمة. كيف تكون الحالة السابقة قوية ومحكمة؟ بأن يكون لها اقتضاء البقاء. إذا كان للحالة السابقة اقتضاء البقاء فهي محكمة مبرمة بطبيعتها ويحتاج إلى رافع ينقضها. أما إذا كانت الحالة السابقة ليس لها اقتضاء البقاء وبطبيعتها ستنتهي، فإذا شككت بأنها انتهت أو لم تنتهي فبنيت على أنها انتهت، وهذا البناء على أنها انتهت لو كان مطابقا للواقع فليس نقضا، لو كان قد انتهى حقا، لو كانت الحالة السابقة قد انتهت حقا، فهل أن انتهاءها نقض؟ ليس نقضا. فالبناء على ذلك، البناء على الانتهاء إذن ليس نقضا، لا يعتبر نقضا. إذن فالنقض نقض اليقين بالشك إنما يصدق فيما إذا كانت الحالة السابقة لها قابلية البقاء، وهذا يختص بحالة الشك في الرافع. إذن فالاستصحاب يختص بحالة الشك في الرافع. هذا هو الوجه الأول لدعوى استفادة اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع من كلمة الناقض. يرد هذا الوجه، بس سألوني ذاك الصف من صاحب هذا الرد، ما أدري بعد هو السيد الشهيد أو قبل السيد الشهيد هم أيضا ذاكرين، لعل السيد الخائخوي ذاكر هذا الرد، ما أدري. المهم هذا معقول بالنسبة إلى أحد الوجهين، لأنه المرزى النائيني الذي هو بعد الآخوند يقول بهذا التفصيل، إلا إذا كان المرزى النائيني يقول بالوجه الثاني لعله معقول أن يكون أي معقول يعني هذا. إذن فدليل النائيني المفروض يكون مو هذا الوجه، المفروض أن النائيني متمسك بالوجه الثاني. أنت تقول رد صادر من الكفاية، الكفاية قبل النائيني، ردها برد آخر لا بعد بعيدة جدا. على كل حال، فالرد الموجود على هذا الوجه هو أنه صحيح الحالة السابقة في الشك في المقتضي، بل ليس مبرما في الشك في الرافع مبرم، لكن احنا لا نحتاج الإبرام في الحالة السابقة يعني في المتيقن، وإنما نحتاج الإبرام في نفس اليقين، لأن النقض أسند إلى من؟ أسند إلى اليقين، لم يسند النقض إلى الحالة السابقة، لم يسند النقض إلى المتيقن، لم يقل لا تنقض المتيقن بالمشكوك، بل قال لا تنقض اليقين بالشك، أسند النقض إلى اليقين، واليقين هو في حد ذاته حالة مستحكمة في النفس، كلمة بل نفس حالة اليقين حالة مستحكمة مبرمة في النفس، سواء كان متيقنها محكما أو لم يكن محكما، سواء كان المتيقن له قابلية البقاء أو لم يكن له قابلية البقاء. نفس اليقين لو انتقض بالشك سمي بالنقض، النقض يصدق. إذن نقض اليقين بالشك يصدق سواء في موارد الشك في الرافع أو في موارد الشك في المقتضي. هذا هو الجواب عن هذا الوجه. لاحظوا العبارة، الوجه الأول وتقريب استفادة الاختصاص منها يعني من كلمة النقض بوجهين. الوجه الأول أن النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها. لاحظوا هذا مورد خطأ هذا الوجه، أنه يقول الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها، بينما في دليل الاستصحاب لم ينهى عن نقض الحالة السابقة، بل نهى عن نقض اليقين. هنا محل الخطأ مالته، مركز الخطأ مالته هنا اللي في الرد راح يذكره. فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها محكمة، أن تكون محكمة، خبر تكون، أن تكون محكمة ومبرمة ومستمرة بطبيعتها لكي يصدق الناقض على رفع اليد عنها. وأما إذا كانت مشكوكة القابلية للبقاء فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح اسناد النقض اليها لانحلالها بسبب طبعها. فانت لا تقول يشبه، فانت لا تقول عن الخيوط المتفككة، الخيوط التي لم تلصق بعضها ببعض وانما وضعت بعضها على بعض فهي متفككة لكن موضوعة بعضها على بعض، هذه الخيوط لا تقول عنها اني نقضتها اذا فصلت بعضها عن بعض، وانما تقول عن الحبل المحكم ذلك اذا حللته. فيختص الدليل اذن بموارد احراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار. ويرد على هذا الوجه ان النقض لم يسند الى المتيقن والمستصحب، يعني لم يسند الى الحالة السابقة، ولنفتش عن وجه عن جهة احكام فيه حتى نجدها، يعني نجد جهة الاحكام في افتراض قابليته للبقاء، بل اسند النقض اسند الى نفس اليقين في الرواية، في رواية زرارة، واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحح لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابليته للبقاء. هذا رد الوجه الأول. فليكن اليقين بالحالة السابقة. لا لا، اليقين محكم ما يخالف له، سواء كان له قابلية الاستمرار أو لم يكن له قابلية الاستمرار، لكن ما دام هو يقين، اليقين محكم في نفسه بنكتة أخرى، محكم بنكتة أن اليقين حالة مرتسخة في النفس، بهذه النكتة محكم، يعني بوجه من الوجوه بلحاظ من اللحظات يكون محكم يكفي، مو إلا بجميع اللحظات يكون محكم. إذا قضينا النظر عن اليقين لاحظ نفس الحالة السابقة يقوم أمنياً الاستحكام مالته، ينحصر الاستحكام مالته بأن يفترض له قابلية البقاء، لكن إذا لاحظنا اليقين بالحالة السابقة فيكفي لنكتة الاستحكام أن نقول نفس اليقين مستحكم في النفس، هذا يكفي سواء كان له قابلية البقاء أو لم يكن له قابلية البقاء. الوجه الثاني، الوجه الثاني للتمسك بكلمة الناقض، أيضا هذا الوجه أيضا يتمسك بكلمة الناقض لكنه ببيان آخر. يقول صاحب هذا الوجه الثاني بأنه صحيح أن كلمة الناقض أسندت إلى اليقين لا إلى المتيقن، أسندت كلمة الناقض إلى اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، لكن بما يصدق إسناد النقض إلى اليقين بالشك، إنما يصدق نقض اليقين بالشك فيما إذا اتحد المتيقن والمشكوك، إذا كان المتيقن والمشكوك واحدا، وإلا لو كان اليقين متعلقا بشيء متعلقا بشيء والشك متعلقا بشيء آخر لما صدق نقض اليقين بالشك، إنما يصدق نقض اليقين بالشك فيما إذا كان متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا. خب كيف يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا؟ الوحدة بينهما تارة تكون وحدة حقيقية كما يدعيها القائلون بقاعدة اليقين، وتارة تكون الوحدة وحدة ادعائية، وهذا ما نحن القائلون بالاستصحاب لا بد وأن ندعيها. القائلون بقاعدة اليقين يجعلون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا حقيقة، إذ سبق وأن قلنا إذا تتذكرون في تفسير توضيح قاعدة اليقين كنا نقول بأنه في قاعدة اليقين النقض حقيقي معمل، في قاعدة اليقين النقض يصير نقض حقيقي لأنه حسب القول بقاعدة اليقين اليقين يزول ويتبدل بالشك، مو أنه يشك في البقاء، لا، نفس الحكم الذي شككنا فيه بلحاظ نفس اللحظة الزمانية بلحاظ نفس ظرفه، ظرف ذلك الحكم بلحاظ نفس الظرف الزماني نتيقن بذلك الحكم ثم يتزلزل يقيننا ونشك في أن يقيننا هل كان صائبا أو كان خاطئا، فنشك في صدق هذا اليقين فيزول اليقين ويتبدل بالشك. فحينئذ يكون اليقين والمتيقن والمشكوك واحدا حقيقة، يعني واحدا هم ذاتان هم زمانان، المتيقن والمشكوك واحدا حقيقة. غاية الأمر أنه كنا على يقين ثم زال يقيننا وتزلزل وتبدل بالشك وتحول إلى الشك، والمتعلق بقي هو هو، متعلق اليقين هو أصبح متعلقا للشك، هو الشيء الذي كان متعلقا لليقين أصبح متعلقا للشك، لا بقاؤه بل هو بذاته أصبح متعلقا للشك في قاعدة اليقين. وعندئذ قالوا بأنه نبني على أن يقيننا مصيب، نبني على صدق يقيننا، وهذا ليس استصحابا، هذا قاعدة اليقين. القائلون بهذه القاعدة خب يقولون بأن المتيقن والمشكوك متحدان حقيقة، متحدان حقيقة، ولهذا يصدق النقد، يصدق النقد. لكن إحنا اللي لم نقل بقاعدة اليقين بل نقول بالاستصحاب، لابد وأن نفتش عن عناية، بسببها نوحد وحدة عنائية، نوحد بين المتيقن والمشكوك. المتيقن والمشكوك لابد وأن يتحدا اتحادا لا حقيقيا بل اتحادا عنائيا على نحو المجاز مثلا، على أساس عناية من العنايات. ما هي العناية التي بها نستطيع أن نفترض الاتحاد بين المتيقن والمشكوك؟ يقول العناية التي تتناسب أن تكون سببا لاعتبار الوحدة بين المتيقن والمشكوك أن يكون المتيقن له قابلية البقاء إلى زمان إلى زمان الشك. إذا كان المتيقن له قابلية البقاء إلى زمان الشك يصبح هذا مناسبة لاعتبار الاتحاد بينهما، نعتبره وكأنه لا زال باقي إلى زمان الشك. إذا اعتبرناه كأنه لا زال لأنه له اقتضاء البقاء، ما دام له اقتضاء البقاء فهذه مناسبة لاعتباره باقيا، فإذا اعتبرناه باقيا اتحد المتيقن والمشكوك، وهذا اتحاد عنائي ليس اتحادا حقيقيا، اتحاد مبتني على أساس افتراضه باقيا، على أساس أنه نفترض أنه باقي لأنه له اقتضاء البقاء. أما إذا لم يكن له اقتضاء البقاء فعلى أساس نعتبره باقيا؟ فماكو فيه فد وجه للاتحاد العنائي. فالاتحاد العنائي بينهما مبتني على أن تكون الحالة السابقة لها اقتضاء البقاء. إذن ففي موارد الشك في الرافع ما دام أن الحالة السابقة له اقتضاء البقاء وإنما الشك في الرافع، هنا يصدق الناقض لأنه الاتحاد العنائي موجود في موارد الشك في الرافع، هذا الاتحاد العنائي موجود لأن الحالة السابقة لها اقتضاء البقاء فيصدق الناقض فدليل الاستصحاب يجري. أما في حالات الشك في المقتضي، في حالات الشك في المقتضي نحن نشك في هذا الاتحاد العنائي، هذا الاتحاد العنائي غير محرز لأننا نشك في أصل الاقتضاء، أنه هل انتهى أمد الاقتضاء أو لا. إذن فالاتحاد العنائي لا يتم، إذا لم يتم الاتحاد العنائي لا يصدق عليه الناقض، وإذا لم يصدق عليه الناقض لا يشمله دليل الاستصحاب. وعلى هذا الأساس يقول بأنه دليل الاستصحاب إذن يختص بما إذا كان بلي الحالة السابقة لها قابلية البقاء. هذا بيان ثان لاستفادة اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع من كلمة الناقض. هذا الوجه أيضا يرده السيد الشيخ رضوان الله عليه، ما أريد تحبون نطبق تحبون نكمل الجواب نذكر الجواب بلي الجواب على هذا الوجه أنه صحيح أنه نحتاج إلى وحدة عنائية بين المتيقن والمشكوك حتى يصدق النقض. حتى يصدق النقض، نقض اليقين بالشك. لكن يكفي في هذا الاتحاد العنائي الذي يبرر لنا صدق النقض، يبرر لنا صدق نقض اليقين بالشك، يكفي في هذا الاتحاد العنائي لتناسي الزمان كما سبق وأن قلنا إلغاء الزمان عن المتيقن والمشكوك. لو ألغينا الزمان ولاحظنا ذات تلك الحالة السابقة، ذات تلك الحالة السابقة، لو غضبنا النظر عن زمانها لاتحد المتيقن والمشكوك، لأنه ذات تلك الحالة السابقة هي كنا على يقين من، ثم شككنا فيها، كنا على يقين منها من تلك الحالة السابقة ثم شككنا فيها بقطع النظر عن الحدوث والبقاء، عن زمان الحدوث وزمان البقاء. يكفي إلغاء الزمان لحصول الاتحاد العنائي وبالتالي لصدق الناقض، سواء كان الحالة السابقة له قابلية البقاء أو لم يكن له قابلية البقاء، فلا حاجة إلى افتراض قابلية البقاء حتى يتم الاتحاد العنائي، بل يكفي للاتحاد العنائي مجرد إلغاء الزمان، وهذا ما صنعناه سابقا، وعلى أساسه النقض يصدق سواء في حالات الشك في الرافع أو في حالات الشك في المقتضي. هذا هو الجواب عن هذا الوجه، وعليه نستنتج أن الاستصحاب يجري سواء في حالات الشك في الرافع أو في حالات الشك في المقتضي، نتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب. هذا ما يقوله السيد الشهيد رضوان الله عليه. أكو فرصة خلنا نطبق، ما أدري شلون ذاك الدرس ما لحقنا نطبق هذا المقدار الأخير، هسه أكو دليل، هسه ما دام أكو مجال خلنا نطبق. بلي خمس دقائق يكفي للتطبيق، خمس دقائق أكو مجال. الوجه الأول، لاحظوا العبارة، عفوا الوجه الثاني، الوجه الأول طبقناه، بلي الوجه الثاني أن دليل الاستصحاب، الوجه الثاني أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، يعبر بنقض اليقين بالشك. صحيح أن النقض أسند إلى اليقين لا إلى المتيقن، نقض اليقين بالشك. لكن يقول وهذا لا يصدق حقيقة إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، وهذه العينية إما حقيقة أو عناية. أن يكون المتيقن، أن يكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، إما متعلقا بعين ذاك حقيقة أو عناية. يعني الاتحاد بين المتيقن والمشكوك إما يكون اتحادا حقيقيا أو اتحادا عنائيا. ومثال الأول، مثال الاتحاد الحقيقي، هو الشك في قاعدة اليقين مع يقينها. الشك واليقين في قاعدة اليقين قد تعلقا بشيء واحد حقيقة. الشك واليقين في قاعدة اليقين قد تعلق بشيء واحد حقيقة، وهذا ما طبعا ما لم نستفيده من دليل الاستصحاب، فلا يمكن الاعتماد عليه. ومثال الثاني، يعني ما إذا تم اتحاد عنائي بين المتيقن والمشكوك، مثاله الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، كما هو مثال. هذا المثال مثال لمن؟ مثال لحالات الشك في الرافع وليس مثالا لحالة الشك في المقتضي، هذا مثال للشك في الرافع، في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها. فإن هذا الشك وهذا اليقين تعلق بشيء واحد عناية. كيف يوضح؟ يقول فإن الشك هنا وإن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة بالدقة، بل الشك تعلق ببقاء الطهارة واليقين تعلق بحدوث الطهارة، لأنه متعلق، لأن الشك متعلق بالبقاء واليقين متعلق بالحدوث. ولكن حيث أن المتيقن له قابلية البقاء، له قابلية البقاء والاستمرار، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به، كأن اليقين قد تعلق بالبقاء، لأنه تعلق بشيء له اقتضاء البقاء. ما دام أن اليقين تعلق بحال الحالة السابقة التي لها اقتضاء البقاء، إذن كأنه بالعناية نفترض أن اليقين تعلق بالبقاء، ولكن حيث أن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به، يعني بالبقاء بما هو باق ومستمر، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين. هذا صار اتحاد عنائي بين المتيقن والمشكوك، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك. هذا يتم في من؟ يتم في موارد الشك في الرافع، وأما في موارد الشك في المقتضي فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية، لأنه حقيقة خب واضح، أما الأول فواضح لأنه احنا ما نبني على قاعدة اليقين، احنا نبني على الاستصحاب. وأما الثاني يعني عناية فلأن المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء حتى نفترضه باقيا، وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب، يعني ليشمله قوله لا تنقض اليقين بالشك. إذن فدليل الاستصحاب لا يشمله. والجواب عن ذلك بأن صدق النقض وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، صحيح لا بد من نوع اتحاد بين اليقين بين متعلق اليقين والشك، ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان. طبعا هنا نفس التسامح الذي مضى في مرة من المرات، هنا هم أكو تسامح في العبارة، كنت يقول تجريد المتيقن والمشكوك مو اليقين والشك، بل تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان، الزمان الحدوثي والبقائي، وإضافتهما يعني إضافة بل اليقين والشك إلى ذات واحدة، إضافة اليقين والشك إلى متعلق، هذا هم شاهد على أنه يقصد المتيقن والمشكوك، لأنه إضافة اليقين والشك إلى شنو؟ إلى المتيقن والمشكوك، اليقين والشك يضافان إلى متعلقهما، وإضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى. وهذه العناية التجريدية يعني تجريده عن الزمان، هذه العناية تطبق على موارد الشك في المقتضي أيضا، هذه العناية تجري سواء في الشك في الرافع أو الشك في المقتضي، وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي أيضا. والحمد لله رب العالمين.